بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي أخواتي الأعزاء العزيزات، نبدأ إن شاء الله تعالى نافذتنا الصحية لهذا الأسبوع، وهي بعنوان التدخين وأضراره من وجهة نظر الصحية، وتتكامل الرؤى من خلال ضيوف الآخرين لنتناول الموضوع بجوانبه المختلفة ولنثر النقاش بعد ذلك بالأسئلة والمناقشات. التدخين ظاهرة قديمة قدم الإنسان، بعض المصادر ترجعها ل5000 سنة قبل الميلاد، وتتعلق بثقافات الشعوب، فمنها من يعتبرها قداسا دينيا، وبعضها من يعتبرها فجورا، والبعض الآخر يعتبرها داء، والبعض يعتبرها دواء، البعض يتخير والبعض ينبذ. وكما ذكرت فإن ذلك مرده إلى الثقافات، فمنها ما هو طقوس دينية، ومنها ما بعض المجتمعات لمنزلة اجتماعية معينة يتبوها الإنسان في مجتمعه اجتماعيا. وعندنا محليا حقيقة أصدق ما قيل في التدخين، وما نسمع هنا محليا أنه أول فخر وآخر سحر. وبالفعل فكثيرا ما يبدأ في سن المراهقة وسن الشباب المبكر نتيجة الجهل، نتيجة محاباة أو تشبه أو تعلق بالكبار، والقيام بكل ما يقومون به تشبها بهم وجهلا بأن هذه المراهقين يعتبرون أنفسهم كالكبار. والتدخين عبارة عن حرق مواد تختلف في طبيعتها، ولكنها كلها مواد قابلة للاشتعال أو الاستنشاق، وهذه المواد في الحقيقة هي مخدرات، مواد مخدرة، سواء بأي طريقة استخدمت وعن طريق أي سبيل استخدمت، فهي تعطي نوعا من الحالة النفسية لصاحبها الذي يستخدمها، وبالتالي تكون عنده حالة نفسية مضطربة. والتدخين بجميع أنواعه، سواء الإيجابي، سواء تدخين الإنسان وذاته، أو التدخين السلبي، الإنسان الذي أرغم على التدخين فهو يدخن دون رغبة نتيجة وجوده في محيط من المدخنين، فإنه يستنشق ذلك الدخان ومخلفاته، وبالتالي هو الآخر يتعرض لنفس المخاطر وإن كان بدرجة أخف، مع أن الآخرين تكون قد تولد عندهم مناعة أكثر لتعرف أجسامهم على هذه المواد المضرة. الدولة كذلك فرض ضرائب قوية كبيرة على المستوردين للدخان، بحيث يكون غاليا، بحيث لا يتم تناوله ولا يمكن أن يكون متناوله الأطفال الوسطاء، بل إن بعض البلاد الأخرى جعلت بيعه بترخيص فقط للبالغين. فعلى بلدنا وحكومتنا حذو هذه الدول واستنساخ تجاربها التي تتناسب معنا، مع ديننا وأخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا. بالنسبة لنا كما ذكرنا، فإن التدخين عند البعض إن كان مقدس فهو فاحش عند البعض الآخر، وإن كان راقيا عند البعض فهو مفتدل عند البعض الآخر، وإن كان دواء فهو خطر، وبالنسبة لنا نحن فإنه داء وليس دواء. ومن المؤسف أنه في مجتمعاتنا لا زال هنالك من العلماء يبرر التدخين، بل ويعتبره علاجا. فقد سمعت أحد الفقهاء المرموقين عليه رحمة الله تعالى كان يشرح على أثير إذاعة موريتانيا أن التدخين يخرج البلغم ويحرر السبل التنفسية، وهذا بحقيقة بعيد عن الحقيقة العلمية، وليس بجميل على علماء أن ينزلوا لهذا المستوى. فهم أولى الناس بأن يجيبوا ويعلموا ما فقهوهم أولا، ويردوا كل مسألة إلى أهل اختصاص. آخر في مكافحة التدخين وهو على مستوى الدولة، وهي بتحريم التدخين إن لم يكن في جميع التراب على التراب الوطني، في المرافق العمومية والخصوصية العامة كالمكاتب الإدارية وكالوزارات وكالمصحات وكالبريد وغيره من المصالح وسيارات النقل، ثم تحديد أماكن للتدخين في المطارات وفي محطات النقل وغيرها. علاج، فهنالك علاج طبي ذو جانب طبي دوائي وجانب نفسي، قد سبقنا وذكرنا بأنه هو الإصرار والعزيمة والإقناع لاقتناع النفس وتكوين حوافز عنها ومصاحبة الصالحين ومصاحبة غير المدخنين واستحضار المخاطر من سرطانات ونبات قلبية وسعال دائم وتعب والإرهاق والاكتئاب وغيره. لكن هنالك بعض الأدوية التي تعطى، وذلك طبعا لازم يكون هناك إشراف طبي، ونحن هنا ليسنا في صدد تقديم العلاج قدر ما تقديم النصح والإرشاد والتوعية، إنما العلاج عن بعد غير موجود، وإنما يكون فقط مع الطبيب المشرف المتابع. هنالك بعض المواد اللاصقة تجعل على الجلد، وبعض الأدوية توقف مادة النيكوتين المادة السامة، هنالك شكل بخاخات وبشكل حبوب كذلك توضع تحت اللسان، هنالك ما استحدثه حديثا وهو السجارة الإلكترونية، وهنالك جوانب نفسية أخرى كالاهتمام بالرياضة للتخلص من السموم كما قلنا، وكذلك بعض العادات كالتنويم المغناطيسي مثلا. للمحور الثاني هو الأسرة، ينبغي تحريم على الأسرة أن تحرم التدخين في المنزل حتى على زوارها، وأن لا تكون هنالك مجاملات، وأن لا تقدم صندريات صحون التدخين، وأن لا يكون هنالك ما قد يجعل الإنسان يفكر التدخين، لا ولاعات ولا عود كبريت ولا غيره، بل مفروض أن الأسرة تشهر بنفسها بأنها من الأسرة التي لا يدخن فيها، وعليها تبيان ذلك للأطفال المراهقين، وتبيان وجهة النظر الفقهية بحرمة هذا وبالضرر بالنفس وبالآخر. كان من عادة مجتمعنا كذلك عادة سيئة الحمد لله بدأت تتلاشى، وهي كلما جاء ضيف أول ما يقدم له قبل القراءة قبل كل شيء كان الصندريات أو صحون السجائر، قبل ما يجلس كل فورا ما يجلس واحد قبل أن يعطى قدحة زريقة أو شراب أو تاية يطرحوا له صندرية للتدخين، كانت شائعة في نهاية السبعينات بداية الثمانينات وسطها، الآن الحمد لله هذه الظاهرة اختفت الحمد لله، بل ومن التطور أن كثيرا من المجتمع صار ينبذ التدخين، وهذه قطعا ظواهر صحية يعود تثقيف الأئمة والدعاة تحريمها وتبيان الوجه الفقهي فيها والأطباء الوجه الصحي فيها والمجتمع المدني وغير من جوانب الموضوع، مما يجعل هذه الظاهرة إن شاء الله تتلاشى. ولاحقا سنتكلم إن شاء الله عن أدوار الفرد والأسرة والمجتمع والدولة في الحد أو في تحريم التدخين. كذلك النزلات الصدرية، التهابات الصدر، الربو يضاعفه، وهذه السرطانات قد تنتشر في أطراف كثيرة ما بين الأمعاء إلى الكبد إلى المسالك البولية، فبالحقيقة كما يقال كيف يسعى إلى جون من قد عقل. لا أعتقد أن إنسان يدخن وجلس مع نفسه وأخذ وصنف في جهة من مرقة إيجابيات التدخين وفي جهة أخرى سلبياته إلا وخرج بخلاصة أن التدخين ضار ومسيء لنفسه ولمحيطه. كيف لنا أن نعالج أو نتخلص من التدخين؟ أعتقد أن هنالك ثلاث محاور أساسية ينبغي أن نعمل عليها. أولا بالنسبة لمستوى الفرد من نفسه المدخن، عليه كما ذكرت قبل قليل محاسبة نفسه والجلوس مع نفسه والاستعانة بمخطط يبين فيه آثار التدخين عليه ومخاطره وبالمقابل ماذا يربحه هو من هذا التدخين، غير تلك الحالة النفسية العابرة الوهمية ليس إلا. والتي أحيانا ما يهرب إليها المدخن للتغطية عن بعض مشاكل الحياة، وهو في الحقيقة لا يغطيها أو بل هو لا يحلها بل يغطيها، بل وستنفجر تلك المشاكل وتزداد أكثر وتزداد أكثر بذلك التدخين. فهنا العامل الأساسي في التخلص من التدخين وعلاجه هو العزم عند المدخن، فلا بد من قوة إرادة، فلا بد من إصرار وقوة إرادة وعزيمة قوية لإقناع النفس بالتخلي عن التدخين. ثم ينبغي على المدخن أن يكون حافزا لنفسه، وذلك كل ما تذكر هذه الآثار السلبية يرده إلى رشده وعقله بأن هذا التدخين ضار به، وبالتالي ينبغي عليه الإقلاع عنه. ثم اتخاذ بعض العادات الإيجابية الأخرى كبديل، بمعنى مثلا الرياضة ليلتهي بها عن التدخين، ولأنها تنشط الدورة الدموية وتساعد في التبادل الغازي، وبالتالي طرد ثاني أكسيد الكربون من الرئتين، ومعه تلك السموم ومع العرق كذلك تتبخر تلك المواد السامة، ومع البول تخرج بعض المواد السامة ومع الهضم وغيره، وبالتالي هذه بدائل. ثم عليه باتخاذ كلما تذكر مثلا تدخين أن يأخذ مثلا علكة يمضغها يعني شوينغم أو حاجة يلهي نفسه بها، وعليه بمجالسة غير المدخنين أهل الإرادة والعزم القوي والصحبة الصالحة الذين يذكرونه بمصلحته وبدينه وبالعادات الطيبة. ومن جميل ما سمعت أن أحد المدخنين مرض ذات يوم وزاره بعض أقاربه وكان من بينهم مدخن، فاشتم رائحة الدخان في ثيابه، وبعد انصراف الزوار المعايدين تساءل قال: ما دمت أنا استشعرت هذه الحالة وهذه الرائحة في هذا المدخن، فإن هذا هو شأني أنا نفسي كما يستشعرني الآخرون عندما أدخن. فقال: كما تأذيت فلن أأذي أنسى إنسانا آخر، فأقلع عن التدخين. وأخيرا أعتقد بخلاصة أن التدخين ضار، وينبغي للأسف ينبغي علينا مكافحته على مستوانا أفرادا وجماعات ومجتمعا ودولة، وذلك بتكاتف الجهود وبتشجيع الهيئات التي تكافح ضد التدخين، وكما ذكرنا بأنه فيه كثير من المخاطر خاصة مادة النيكوتين، وللأسف لاستخدامه البعض لبعض التنوير الروحي كما يقولون أو لامتصاص بعض مشاكل الحياة والابتعاد عنها، وهذا كله وهم في وهم. فالترويح عن النفس لا يكون بالمخدرات ولا يكون بالحشيش ولا يكون بالتدخين بجميع أنواعه. اكتفي بهذا القدر، وسأكون سعيدا بسماع آراء زملائي ومشاركاتهم، ثم بعد الصلاة إن شاء الله نتكامل ونناقش الموضوع بشكل حلقة متنوعة ومتعددة الاختصاصات حتى تكتمل الصورة والرؤية، ونناقش ونقدم الأسئلة ونستفيد من بعضنا البعض. وشكرا وجزاكم الله خير، وعاود بعد الصلاة إن شاء الله.